إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فنقول جزا الله الإخوان القائمين على هذه الدورات خير الجزاء، فقد بذلوا جهدا جهيدا وعملا دؤوبا مستمرا لسنوات لإتاحة الفرصة لطلاب العلم من الشباب أن يمسكوا بهذا الطريق من أوله، حريصين على طلب العلم، مستعينين بالله عز وجل، أنابذين الكسل والوهن والضعف. فهذه دورات فرصة لا شك يتعرف من خلالها طالب العلم المنهج الذي يسير عليه في طلبه العلم، والمنهج الذي يسير عليه في حياته كلها. لكن المسؤولية على طالب العلم كبيرة جدا في هذه الدورات، لأن مدة الدورة وجيزة، أيام أو أسبوع ثم تنتهي. وتعلمون أن العلم يا إخواني طريق طويل، يبدأ من حين أن يضع طالب العلم قدمه في الطريق وينتهي برحيل الإنسان من هذه الحياة. هذا هو المنهج القويم والطريق المستقيم في طلب العلم. أما أن يطلب الإنسان العلم مدة إذا تحصل على شيء منه أو نال نصيبا من العلم أو من الدنيا، ولا قوة إلا بالله في طلب العلم كشهادة وشبهها، أحس بأنه قد انتهى من الطلب. والحقيقة أن من يحس بهذا الإحساس قد انتهى من الطلب. فالعلم يا إخواني طويل وطريقه طويل، يحتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه وجهادا عسيرا في بداياته، حتى إذا استوى به الطريق أحس بالراحة في طلب العلم، وما عاد يبذل جهدا كبير في التحصيل والطلب، حتى إذا استمر به الطريق وجد اللذة يا إخوان التي لا يعدلها في الدنيا لذة. فإن في هذه الدنيا لذتين لا تعدلهما لذة في الدنيا: اللذة الأولى في مناجاة الرب عز وجل وفي عبادته، واللذة الثانية في طلب العلم. وما عدا ذلك فلذات عابرة تنتهي بوقتها، ولذات جسدية تخدم البدن لا غير. أما هذه اللذات يا إخواني فمقرها ومستقرها القلب، والقلب هو مكان اللذة الحقيقية. ولهذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها، ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة. الراحة في طاعة الله، الراحة في طلب العلم يا أخوان. أقول مسروق ابن الأجدع رحمه الله صاحب المسعود: ما بقي شيء يتلذذ به إلا أن نعفر وجوهنا بالتراب، يعني بذلك الصلاة. تتقدم السن بالإنسان يا إخوان وتبدو له الملذات الحقيقية. في سن شبابه كانت تتجاذبه أمور ورغبات وأشياء يحتاجها الإنسان بطبيعته، وتشغله كثيرا عن الطلب والتحصيل، حتى إذا كبر سنه وقلت حاجته إلى الدنيا ضعفت رغباته وميله إليها، بقيت هذه الأمور الكبيرة يا إخوان، واتضح له أنها هي الأمور التي كان ينبغي أن ينفق فيها زهرة عمره وشبابه. ثم يأتي بعد ذلك الندم، فيندم كثيرا وكثيرا وكثيرا. وما من طالب علم إلا يندم إذا كبر يا إخوان، يتمنى أن لو كان الوقت كله والعمر كله في هذا الطريق الذي وجد لذته حقيقة، وجدها في قلبه وفي روحه ونفسه. فالله الله يا إخواني بالثبات على هذا الطريق. قد يفتر الإنسان وقد يضعف، وتلك طبيعة فيه، لكن إذا ضعف فليتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهو يسير في الطريق، فلا يليق أن يتخلى عن الطريق. وإذا فتر وهو على سنة وعلى نهج، فتلك طبيعة وأمور تعرض لكثير من الناس. لكن الإنسان لا يفتر دائما، بل إذا فتر يتخذ من فتوره طريقة للجد والمثابرة والنشاط. ولهذا يا إخوان، يعني دروس هذه الدورة المباركة ما ينبغي أن تحضروها وتستمعوا إليها وقد بذلتم جهدا، حي بعض الإخوة أجاؤوا من مسافات بعيدة وهم على خير ولله الحمد وهم في سبيل الله، ولكن ما ينبغي أن تضيع هذه الجهود التي بذلت والوقت الذي أنفقوه، أن يأتي عليها الليل والنهار فينسيها، لأن ما يأتي سريعا يا إخوان يذهب سريعا. فعليكم يا إخوان أن تراجعوا ما أخذتموه في هذه الدورات مرات ومرات، حتى يقر العلم ويرسخ في أذهانكم. فالعلم عزيز وغالي يا إخوان، ما يكفيه أن تمر عليه مرة أو تحضر فيه دورة، لا، ولكن خذوا من هذه الدورات مفاتيح تقرؤون فيها مقدمات العلم وأصوله، وتأخذون منها المنهج، وهذا الأهم، المنهج في طلب العلم، ومنهج المسلم أيضا في عباداته ومعاملاته وعلاقاته، متوخيا بذلك طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى في العلم والعبادة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. موضوع الذي أبين أيدينا موضوع عظيم يا إخوة، موضوع عزيز حول كتاب الله عز وجل، والحاجة إليه ملحة، وطالب العلم لا يعذر ولا يعذر ولا يعذر أن يكون جاهلا بكتاب الله عز وجل. يقرأ كتاب الله تعالى أمانية مجرد تلاوة، فإن الله تعالى عاب على قوم من أهل الكتاب أن كانت قراءتهم لكتابهم مجرد تلاوة، في قوله تعالى شو الآية يا إخوان شاركوني جزاكم الله خير، أحسنت، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، أي إلا مجرد تلاوة. وكثير من طلاب العلم يقرأ القرآن بل يحفظ القرآن وما نظر في التفسير، وأحس بأنه ألم بكتاب الله وأنه بحاجة إلى أن ينتقل منه إلى غيره. لا يا أخي، في العلم يبدأ الإنسان بالأهم فالأهم، فبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم الأصل ولا رأف التهم. ولا يختلف يا إخواني مسلمان على وجه الأرض أن أهم كتاب وأعظم كتاب كتاب الله عز وجل. الدنيا برمتها يا إخوان محتاجة إلى كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. العالم يتخبط يبحث عن الحقيقة ويبحث عن السعادة ويبحث عنها هنا وهناك، وهي والله في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر لي أحد الإخوة وهو أستاذ في الطب النفسي، يقول حضرنا مؤتمر في إحدى الدول الأجنبية، وكان هذا المؤتمر عقد لشخص كبير فيهم، كبير السن وله مكان عندهم في مجال تخصصه. قال حضر المؤتمر زهاء 17,000 كلهم من ذوي التخصص. بدأ الرجل يتكلم ومتخصص في علاج المصابين بالأورام حفظكم الله وشفى الله من ابتلي بها من الناحية النفسية. قال كلهم يسألون سؤال، نريد كتابا يدلنا على الحقيقة. إنسان يا أخوان إذا أحس في أن في انقضاء من الدنيا والآخرة وخشي يبدأ يبحث عن الحقيقة يا أخوان. يقول نظرت في الإنجيل فما وجدت، نظرت في التوراة فما وجدت، ثم سكت ولم يذكر القرآن. وما أدري لما لم يذكر القرآن، لا يمكن أن يكون جاهلا به. المقصود أن كتاب الله عز وجل هو أجل كتاب وأعظم كتاب وأفضل كتاب، هو الكتاب الكريم كما وصفه من تكلم به، هو الكتاب العزيز، هو الكتاب العظيم، هو الكتاب المجيد، هو الكتاب الذي فيه الراحة والطمأنينة والهداية والشفاء والرحمة. وسمعتم ما قرأ الإمام جزاه الله خيرا قول الله عز وجل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أنزل الله هذا الكتاب وفصل وبين هذا الكتاب وتفصيله على علم وبعلم أنزله عز وجل مشتملاً على علمه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. فشهد الله لهذا الكتاب وشهدت ملائكته، وكفى بالله شهيدا أن هذا الكتاب أنزل عليكم وفيه العلم، علم من علام الغيوب سبحانه وبحمده. فكيف نلتمس العلوم هنا وهناك ونترك كتاب الله عز وجل؟ لا، لتكن البداية في كتاب الله عز وجل أولا وقبل كل شيء. ولما دعا إبراهيم عليه السلام لهذه الأمة قال في جملة ما قال من دعائه: ربنا أبعث فيهم رسولا منهم، كملوا الآية يا أخوان، اتلوا عليهم آياته، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نحن أخذنا من هذه الآية ماذا يا أخوان؟ اتلوا عليهم آياته، التلاوة فقط. طيب أين التعليم؟ ولقد ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما أرسله صلوات ربي وسلامه عليه ليتلو الكتاب مجرد تلاوة، لا، ولكن ليتلوه وليعلمهم الكتاب، يعلمهم هذا الكتاب معانيه وحكمه وأحكامه وأسراره وبدائعه التي ما تنقضي ولا تنتهي، ويعلمهم الحكمة، ومن الحكمة السنة. ثم قال: ويزكيهم. هذه الثمرة يا إخوان، الثمرة من تعلم الكتاب وتلاوة الكتاب تزكية النفوس وتطهيرها وتنقيتها وتصفيتها، كل ما يداخلها ويؤثر فيها. هذه الثمرة العظيمة لا تكون تامة وكاملة إلا لمن قرأ وتعلم وتدبر. وقد ورد هذا المعنى في جملة آيات من كتاب الله عز وجل، وهو أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب للتلاوة وللتعلم، أيضا لتعلمه. في كم آية يا إخوان كان أحد يذكر؟ أين هذه آية؟ في آية قبلها في البقرة نفسها: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. والآية الثالثة ما ذكرت: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يدون هذا الكتاب في ضلال. الرابعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فاحرصوا يا إخوان على تلاوة الكتاب وفهم الكتاب وتدبر هذا الكتاب العظيم، فإن الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما؟ ليتدبروا، ما قال يقرؤوه يا إخوان، لأن من تدبر قرأ، لكن ليس كل من قرأ تدبر. يدبروا آياته، ثم قال: وليتذكر أولو الألباب. فتذكر لا يكون إلا بتدبر، وتدبر لا يكون إلا بماذا؟ بفهم. وفهم المعنى هو التفسير. ما نريده يا إخوان من طالب العلم في بداياته من التفسير هو فهم المعنى فقط، لأن التفسير ما هو؟ إيضاح المعنى وبيانه، أن تفهم معاني كتاب الله عز وجل، لأنه كما ذكر يا إخواني ثلم في طالب العلم أن يقرأ القرآن وهو لا يعقله. يقول أحد السلف عمرو بن مرة رحمه الله: إني إذا قرأت آية وأنا لا أعقلها حزنت، لأن الله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. ما يقولها إلا العالم. إذا كنت لا تعقلها فهذا لا أنت من العالمين من كتاب الله، أين أنت من هذا؟ ويقول عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات بينات. فالقرآن آيات بينات بلا شك، لكن هل هو بين في صدرك يا طالب العلم؟ يكون تنظر في معانيه وتقرأ سيتضح لك ويبين ما يفتحه الله تعالى عليك. فاقرأوا التفسير يا إخوان، ليكون الواحد منكم ورد من التفسير كما له ورد من كتاب الله عز وجل، يمر على تفسير كامل. وكما قلت نحتاج إلى أن نفهم معاني كتاب الله عز وجل، أما الأمور الزائدة والكثيرة والعظيمة والتي ألفت فيها الكتب الكبيرة فهذه يا إخوان يسمونها مكملات التفسير، هذه أشياء مكملة. حسن أن ينال الإنسان منها ما يفتحه الله عليه، لكن لا يبدأ بها في البداية. الشاب يا إخوان عنده طموح في البداية، فهو يريد العلم كله في وقت وجيز، ولهذا تجد أنه يحب أن يقرأ في المطولات والكتب. لا لا لا، أترك هذه الكتب، أبدأ أولا بالمهم المهم وبالميسر السهل، ومنه تترقى في مصاعد العلم إن ثبتك الله عز وجل وأعانك. فاقرأوا في التفسير الميسر مثلا، سهل تفهم من خلاله المعنى بكل سهولة ودون أن تبذل جهدا. ولما أنك تنسى، والتفسير ينسى يا إخوان ما لم يتعهد الإنسان، ولهذا تحتاج طيلة عمرك أن ترجع إلى كتب التفسير، أولا لأنك قد تنسى ما حفظته، والأمر الثاني لأن بدائع القرآن وفوائد القرآن ما تنقضي ولا تنتهي وعجائبه ما تنفد. فللتفسير قراءته طريقتان، الطريقة الأولى جرد كتاب كامل، ونبدأ بالأسهل فالأسهل، ثم يترقى الإنسان منه إلى كتاب أطول وهكذا. والمقصود يا إخوان أن نعنى بكتاب الله عز وجل ونهتم به، فإنه تعالى لما أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم قال له كما سيأتينا إن شاء الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فذكر حفظه في قوله جمعه، جمعه في صدرك، وذكر بيانه وإيضاح معناه. فالألفاظ كما يقول ابن القيم، وأختم كلامي بهذا، الألفاظ يقول وسيلة، والمعاني قائلة. فما لم تفقه المعاني تبقى الغاية غير واضحة بالنسبة لك، وإذا كانت غير واضحة فلأي غاية تسير؟ والله المستعان. اللهم ارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل، ونبدأ مستعينا بالله عز وجل.